أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب حلف الجاهلية. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين، فما أحب أن أنكث وأن لي حمر النعم. باب الإخاء. عن أنس رضي الله عنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري التي بالمدينة. باب لا حلف في الإسلام. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ولا هجرة بعد الفتح. جملة من الأبواب يذكرها الإمام البخاري رحمه الله، منها حلف الجاهلية، يعني ما جاء أهل الجاهلية كانوا يعملون بينهم ويصنعون أحلافا، يتحالفون على الشيء. والجاهلية كان لهم أحلاف، إما يتعاونون على الإثم والعدوان، وإما يتعاونون أحيانا على البر. فمن تعاونهم على البر هذا الحلف الذي حضره النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا صلوات الله وسلامه عليه. يذكر صلوات الله وسلامه عليه أنه شهد مع عمومته عليه الصلاة والسلام، مع أعمامه هذا الحلف، وسمي بحلف المطيبين. طيبين على الذين طيبوا، وأخذ من الطيب، أو المطيبين على الذين طيبوا أنفسهم. وكانت الأحلاف زي ما قلنا في الجاهلية يجتمعوا في مكان وبعدين يتعاقدوا على شيء، نعمل كذا ونعمل كذا. فهذا الحلف تعاقد كان في دار واحد اسمه ابن جدعان، رجل جاهلي اسمه عبد الله بن جدعان. اجتمعوا عنده على إيه؟ وجدوا أن كثيرين ممن يقدمون مكة يكون لهم يعني تجارات، لهم بيوع مع أهل مكة، وليست لهم عشيرة في مكة. فكان أهل مكة يظلمونه، يجي الإنسان الغريب وبعدين ملوش حد يبيع ويشتري، بعد ما بيع يطلب فلوس ما عرفش ياخدها، يتظلم، ممكن حد يعمل فيه حاجة، لما ياخد حقه يقوم يتجمعوا عليه يضربوه ويؤذونه. فهذا الحلف اجتمع أعمام النبي صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الناس، كان بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تيم الله، هؤلاء الثلاث قبائل اجتمعوا على إيه؟ على نصرة المظلوم. إنسان المظلوم ننصفه وننصره، اللي يجي من الخارج وحد من أهل مكة يظلمه، إلا إحنا نقف بدل العشيرة بتاعته. إحنا كان حلف جميل جدا، وتعاون على إنصاف ونصرة المظلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه شاهد هذا الحلف، وأنه لا يحب أن ينكث مثل ذلك الحنس، نكث شيء معنا فركشه وفكه، يقول لا لا، ده لو دوني حمر النعم أموال الدنيا كلها، لا، من النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقص هذا الحلف أبدا. شهدت مع عمومتي حلف المطيبين، لما اجتمعوا وتحالفوا وعجفوا جفنة محطوط فيها طيب حطوا أيديهم فيه، يعني البيعة إما يبايع باليد تسلموا على بعض، يا إما على هذه الصور. كانوا لما يتحالفوا على أمر فيه دماء وفيه سار وفيه قوة يقوموا يجيبوا جفنة حطوا فيها دم، حطوا أيديهم في الدم. في الجاهلية يفعلون ذلك، الإسلام مفهوش هذا الشيء. فإذا تعاقدوا على شيء طيب زي هذا اللي فعله بجفنة حطوا فيها طيب، حطوا إليهم في هذا الطيب، فسموا بالمطيبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا الحلف لأنه تعاون على نصرة المظلوم. إن الإنسان المظلوم ما نقولش ما همروش حد، وعادة الناس ذلك، إنسان الخوي ليه عشيرة ويوقفوا جنبه، ليه؟ لأن عشيرته بعد كده حتيجي تنتصرله، فإحنا نوريهم جميل اللي إحنا واقفين جنبه. الإنسان الضعيف اللي ملوش حد ما حدش يعبر ولا حد يقف بجواري، ليه؟ إنه مين حينتصر له هذا؟ وحندخل نفسنا في مشاكل مع الناس، خليه ياخد. هذه طبيعة في الناس، لكن هؤلاء كان فيهم نخوة، وإن كانوا على جاهلية وإن كانوا عبادا للأصنام، ولكن فيهم رحمة في قلوبهم للإنسان المظلوم، فكانوا يقفون بجواره. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا الحلف الذي كان في الجاهلية. وجاء في الباب الآخر يقول حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار. يبقى في أول الإسلام كان في أحلاف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحالف بين المهاجرين بعضهم مع بعض لما كانوا في مكة، لما هاجروا إلى المدينة حالف، يعني جعل عقد مؤاخاة، فلان الأنصاري أخ لفلان المهاجري، يبقى أنتم إخوة، وكانوا يتوارثون بهذه الأحلاف، إن هذا له نصيب من مال هذا باعتبار هذه الأخوة بهذا الحلف اللي كان في أول الإسلام، لغاية ما جاء القرآن وقال لنا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. رد بقى أمر الأحلاف، لا ما فيش حاجة اسمها توارث بالأحلاف، ده كان في الأول. الآن خلاص استتب أمر الإسلام، الآن الرجل قرابة من المسلمين هم الذين يرثونه وما فيش أحلاف. كان ذكر لنا في سورة النساء والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، الذين عقد في معاقدة عقد يمين، يعني يجتمعون مع بعض، فلان حليفي فلان معايا، وكان البعض منهم يعني هذا كان في الجاهلية موجودا وفي أول الإسلام، يقول فلان الدم بالدم، دمي دمك ومالي مالك وترثني وأرثك، فيقوم لما ده يموت الثاني ياخد السدس من ماله وهو مش قريب ولا حاجة، ولكن بهذا العقد اللي كانوا عليه، واستمر هذا العقد فترة لغاية ما جاءت الآية أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، انتهى أمر ما كان في الجاهلية وما كان في أول الإسلام، بقى لا توارث إلا بين القرابات، أما الغريب فلا يرث إنسانا غريبا منهم. قال لنا هنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حالف بين قريش والأنصار في دار التي في المدينة، فجعل حلفا بين قريش والأنصار المهاجرين والأنصار. وقال لنا عبد الله بن عمرو بن العاص جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة، عام الفتح سنة 8 بقى. سنة 8 يعني هذا من آخر ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حمد الله وأثنى عليه ثم قال من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ولا هجرة بعد الفتح. كأنه يعني بيقول لهم، وفي حديث آخر صرح بذلك، إنه ما فيش حلف في الإسلام، الإسلام يكفي ويغني. الأحلاف اللي كانت الجاهلية على إيه؟ نتعاون على نصرة المظلوم، الإسلام بيقول لك تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يبقى أنتم ما أنتش محتاجين إن إحنا نعمل عقود جديدة، الإسلام يكفي. الإسلام قال لنا إنما المؤمنون إخوة، فالأخوة الإيمانية موجودة بين المسلمين، مش محتاج إن أقول لك تعالى تؤخيني وأخيك، لا، ده ربنا حكم بإن كونك مسلمة وكوني مسلمة يبقى هذه تكفي، إن أنا أخوك وأنت أخي، لكن لا توارث بهذه الأخوة الإيمانية، ما فيش، أنا مش حورزك ولا أنت هتورثني، ربنا قال لنا أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأحلاف اللي كانت موجودة قبل ذلك على النصرة وعلى إغاثة المظلوم وعلى إعانة المحتاج، هذه كلها يزيدها الإسلام قوة، الإسلام أقوى منها، يبقى الإسلام بالغهاش، لأنه بدل ما المجموعة دي مع المجموعة دي يتعاقدون عن نصر، هذا الإسلام قال كل أهل الإسلام كل، وقال لنا أنصر أخاك ظالما أو مظلوم، إذا كان ظالما خذ على يده، إذا كان مظلوما هات له الحق. يبقى هنا الإسلام حس على التشديد في ذلك، إن النصر أنصر المظلوم، كن مع المظلوم لغاية ما يأخذ المظلوم حقه، يبقى مش محتاج لحلف جديد، إن أنا أقول عايزين يا جماعة نتواصل فيما بيننا ونعمل حلف وناخد بيعة على إن ننصر المظلوم، لا، ده الإسلام خلاص أمرنا بهذا الشيء فلا نحتاج لحاجة أوسق من ذلك. لكن في الجاهلية ما كانش في دين يجمعهم، فلذلك في الجاهلية كانوا يحتدون أن يقعدوا ويحلفوا ويعملوا علشان يوفوا بهذه العقود اللي عملوها مع بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما فيش حلف في الإسلام، انتهى أمر الأحلاف اللي كانت في الجاهلية، الإسلام وحده يغني عن ذلك، لأنه يأمر كل إنسان من المسلمين بأن يأمر المعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يتعاون جميعا على البر والتقوى وأن لا يتعاون على الإثم والعدوان. يقول إمام البخاري باب من استمطر في أول المطر، من استمطر في أول المطر. قال أنس أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه حتى أصابه المطر، قلنا لما فعلت؟ فقال لأنه حديث عهد بربه. استمطر كأنه استدعى يعني انه بل نفسه يعني في اول المطر اول ما ينزل المطر من المستحب ان الانسان ياخذ شويه من المطر على راسه على ايديه على جسده. ان هذا قريب عهد ربي ماء طهور ربنا سماه لان انزلنا من السماء ماء طهورا فيستحب المؤمن انه يتطهر بهذا يطهر بدنه يطهر نفسه يعني يمشي تحت الشتاء شويه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك اذا نزل المطر يقوم يمشي شويه تحت المطر عليه الصلاه والسلام بل كمان يكشف ايده صلى الله عليه وسلم يكشف راسه عشان المطر ينزل على راسه ينزل على يده. فالصحابه يتعجبوا ليه بتعمل كده قال لانه حديث عهد بربه لانه حديث نازل من السماء نازل طاهر لسه ما خلطوش ايد الادمي تفسد فيه تبوظ فيه تحط عليه كلور تحط عليه بتاع لا ده نازل من السماء طازه لسه قريب عهد بربه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي تحت المطر شويه بل وكان الصحابه يخرجون ثيابهم ويحطوها تحت المطر يطهرون ثيابهم بذلك. يقول الامام البخاري باب ان الغنم بركه الغنم بركه. عن حميد بن مالك بن خثيم قال كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا فقال أبو هريرة اذهب إلى أمي وقل لها إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا. يعني ضيوف دوم لأبي هريرة رضي الله عنه فأرسل أبو هريرة إلى أمي وأبو هريرة كان بارا بأمه وأمه كان في يعني أسلم أبو هريرة سنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأمه ما كانتش أسلمت فكان يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ادعو لأمي أنها تسلم لغاية ما ربنا أكرمها وأسلمت. وكان يعني أبو هريرة يحب أمه جدا وهي تحبه فكان يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ادعو لي ولأمي ادعو لي فدعا أنهم يحببهم الله عز وجل في خلقه إنه أي مؤمن يحبك أنت ويحب أمك. فكان مؤمنين يحبون أبا هريرة رضي الله عنه وأم أبا هريرة وكان أبو هريرة يذهب إلى أمي ويبرها ويقول حين يريد أن يدخل عليها صور من البر عظيمة جدا يستأذن عليها في بيتها ومتزود وله مكان ويذهب إلى أمي يوميا وينادي من خارج المكان السلام عليك يا أمي رحمك الله رحمك الله كما ربيتيني صغيرة. فتقول عليك السلام يا بني أكرمك الله بما بررتني كبيرا أنا ربيتك صغير بس أنت بررتني وأنا كبيرة في السن. فكان يدعو لها وتدعو له فإذا جالوا ضيوف يرسل أمه لو عندك شيء تطعمينا إحنا والضيوف. فأخرجت لهم 3 أقراص من شعير وشيئا من زيت وملح في صحفة فأخرجت لهم الأم أبي هريرة 3 أقراص يعني 3 ترغفة له وللضيوف 3 ترغفة من شعير اللي عندهم هذا اللي عندهم ما كانوا يتكلفون يعني مش هيبعت السلف من الناس لا اللي مولود في البيت هذا 3 ترغفة وحيغمسوا بإيه بزيت وملح تأكلوا عيش بملح عيش بزيت هذا اللي مولود عند أبي هريرة رضي الله عنه. قال فوضعتها على رأسي اللي هو راوي الحديث حميد بن مالك فحملتها إليهم فلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة يعني حط العيش عيش من شعير مش عيش من قمح اللي بتاعه من شعير. قال أبو هريرة الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان. سن يتذكر ويحمد نعمة ربنا عليه سبحانه تبارك وتعالى الحمد لله كلنا وشبعنا يعني يمكن لو حد مننا راح بيته عايزين ناكله خرط رغيف وحبة ملح وحبة زيت مش واكل مش واكل. لكن أبو هريرة يحمد ربه ويرفع صوته بالحمد لله سبحانه وتبارك وتعالى الحمد لله شبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان. كان طعامه الأسودان يعني شيء سائد عندهم أهل المدينة عندهم بساتين فيها تمر كان طعامه اللي في البستان التمر ويشرب مصر بس كان يأكل تمر. هل تخيل تقدر تعيش على ذلك تأكل تمر ومش يوم دهنا أيامهم أسابيعهم وأكله أكل وده الأكل اللي مولود عندهم يأكل تمر ويشرب مية لغاية ما يقول واحد منهم لقد أحرقت بطني التمر تمر أحرق بطني من كتر كل يوم تمر استعبنا من التمر ومن أكل التمر لكن هذا اللي مولود. فأبو هريرة يقول الحمد لله أخيرا أكلنا عيش أكيرا أكلنا عيش الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان التمر والماء. طيب عزم الناس وحط لهم هذا الشيء، ناس كانوا ناس ما كانوش مش عاجبهم العيش بملح وعيش بزيت، لا مش عاجبهم هذا الشيء، فلم يصب القوم من الطعام شيئا، محدش مد ايده على الطعام، عندهم الاحسن منه لا يخليهم ياكلوا عيش بملح يعني. فلما انصرفوا قال ابو هريره لمن معه: يا ابن اخي احسن الى غنمك وامسح الرغام عنها واطلب مراحها وصل في ناحيتها فإنها من دواب الجنة. الغنم من دواب الجنة، الغنم تعلم صاحبها الرحمة. إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصحاب الأغنام اللي عنده غنم واللي عنده الفدادين، فدادين الإبل يعني أصحاب الجمال والإبل، فيذكر أن الرحمة والشفقة في بتوع الغنم، بتوع الغنم، والكبر والخيلاء في الفدادين بتوع الإبل، لأنه دايما يركب جمل يطلع فوق ويبص الناس من فوق، فهنا عادة الإنسان لما يلاقي نفسه في حاجة عالية يبص الناس من فوق يستكبر على الخلق. حتى في السيارات لا، إذا ركب سيارة صغيرة ماشي بيها متواضع بيها، ركب تريلا كبيرة ماشي ما حدش قده في الطريق لازم الكل يوسع له. الحاجة الكبيرة تعود الإنسان أن يستكبر إلا ما رحم الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا بيقول لنا إن استوصي بالغنم خيرا، إن الغنم هذا من دواب الجنة. وبعدين يقول: والذي نفسي بيده، أبو هريرة اللي بيحلف: ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. من دار يعني كأنه هيجي يوم على من الأيام يعني على الناس يوم عنده حبة أغنام دي أحب إليه من دار الإمارة. من دار الإمارة ليه؟ إنه بيهرب من الفتن، يهرب من الفتن، فوجد إنه معاه غنمتين ثلاث غنمات وراح بها الجبل بعيد عن الفتن وبعيد عن الدنيا وبعيد عن القرف اللي فيها، فيخاف على نفسه من الفتن. الغنم اللي معاه هيحلب منها ويشرب، يبقى هنا كفت هذه الغنم، فكأنه يقول إنها نافعة لصاحبها، حتى لو في يوم من الأيام بعد عن المدينة ومع حبة أغنام سينتفع بالصوف اللي فيها، سينتفع بلحمها، سينتفع بلبنها، كلها خير وبركة، ويكفي أنها من دواب الجنة. والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.